الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، في مبحث إطالة هذا القيام وجوب الاطمئنان فيه، والمراد بذلك إطالة الاعتدال. وآخر ما قرأناه حديث المسيء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم ما أخذه. وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وسبق الكلام على حديث المسيء، وعرفنا المراد بالعظام وهي عظام الظهر، وقرأنا كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على هذا الحديث، قال بعد ذلك: وذكر له أو ذكر له أي للمسيء أنه لا تتم صلاة أحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. وهذا مما يدل على وجوب الاعتدال من الركوع، وقد عرفنا أن الاعتدال من الركوع من جملة الأركان. قال: وكان يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. أزاه في الحاشية إلى أحمد الطبراني في الكبير، قال بسند صحيح وهو من حديث طلق بن علي، وهو يدل على وجوب الاعتدال. لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقوم صلبه بين ركوعها وسجودها. والأدلة كما عرفنا ظاهرة وقوية في بيان وجوب هذا الاعتدال، وأنه من الأركان على ما سبق إيضاحه فيما مضى. قال بعد ذلك رحمه الله: السجود والسجود ركن من أركان الصلاة، والدليل على ركنية السجود وما سبق ذكره من إطلاق الجزء على معنى الكل، كقوله سبحانه وتعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي مصليا لله عز وجل. فالسجود من الأركان والقيام من الأركان. يا مريم اقنتي لربك واسجدي، هو من هذا القبيل. والصلاة تطلع نعم أو السجود يأتي في أدلة متكاثرة على معنى الصلاة. ويقال سجد سجدتين معنى صلى ركعتين. فعلى كل السجود ركن من أركان الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا. عزا ذلك في الحاشية البخاري ومسلم ومن حديث أبي هريرة: ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا. وتكبيرات الانتقام سبق الكلام عليها فيما مضى، وعرفنا أنها من الواجبات لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، كما في حديث المسيء في صلاته قال: وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وفيه الأمر بالتكبير والسجود، وهذا حديث رفاع بن رافع عزاه في الحاشي لأبي داود والحاكم وصححه وأخذ الذهبي، ومن حديث رفاع بن رافع تكبيرات الانتقال من الواجبات، وأما السجود فإنه من الأركان. ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، والطمأنينة كما هو معلوم ركن من الأركان. قال: وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. هزاه في الحاشية لأبي يعلى في مسنده، قال بسند جيد ابن خزيمة بسند آخر صحيح، ومن حديث أبي حميد الساعدي. والمؤلف رحمة الله عليه فهم من هذا الحديث استحباب المجافاة قبل السجود عند الهوي من الاعتدال للركوع، يجافي بين جنبيه ثم يسجد على هذه الهيئة. وقد تكلم على هذه المسألة رحمة الله عليه في كتابه تمام المنة وبين مراده، وذكر في ذلك الموضع أن هذه من السنن التي أميتت. وما ذهب إليه رحمة الله عليه ليس بصحيح، فالمجافاة عند الهوي وقبل أن يستقر الشخص في سجوده ليس من السنن. نعم، ليس من السنن. والمتتبع لألفاظ حديث أبي حميد الساعدي يعرف بيقين أن حمل الحديث على هذا المعنى المحض، فإن حديث المسيء فإن حديث أبي حميد الساعدي جاء في المسند في بعض السنن وموجود في دواوين الإسلام، وفيه من الألفاظ ما تدل على أن هذه المجافات عند السجود، إذا استقر ساجدا في الأرض فتكون المجافات في أثناء السجود. وجاء الحديث حديث أبي حميد عند الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وفيه ثم هوى ساجدا، ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر، ثم جافا، ثم جافا وفتح عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه. وش المراد؟ متى يكون هذا الأمر؟ هذا في، نعم، في السجود، يكون في السجود. قال ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر، أي عند أن هوى ساجدا كبر، ثم بعد أن هوى ساجدا ثم جافا، هذا بعد أن هوى ساجدا، ثم جافا وفتح عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه. فحديث أبي حميد يدل على هذا المعنى في سائر ألفاظه، يدل على هذا المعنى، وأن هذه المجافات إنما هي في السجود. وما جاء من الألفاظ على خلاف هذا المعنى يرد على هذا المعنى، إما أن يكون من قبيل الخطأ أو يتأول على هذا المعنى، لأن سائر ألفاظ الحديث تدل على هذا المعنى. وهذه الرواية التي ذكرها، وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي عن جنبيه ثم يسجد، لا على معنى الترتيب، نعم ليس على معنى الترتيب، أي أنه فعل هذا وهذا وهذا، لا على معنى الترتيب، ليس على معنى أنه جاف بين جنبيه ثم حصل له السجود، فإن هذا خلاف سائر الروايات لحديث أبي حميد الساعدي، فقد يؤتى بثم لا على معنى الترتيب، أي أن حصل منه هذا وحصل منه هذا وحصل منه هذا، لا على معنى الترتيب، يعني هذا جملة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا على معنى الترتيب. كان إذا أراد يسجد كبر ويجافي عن جنبيه ثم يسجد، أي حصل منه هذا وحصل منه هذا، لا على معنى الترتيب، فإن هذا خلاف سائر ألفاظ حديث أبي حميد الساعدي. نعم، فإما أن تكون هذه الرواية من قبيل الخطأ، وإما أن تتأول بما يوافق سائر الروايات. وفي مسند الإمام أحمد وعند كذلك عند أبي داود وعند الدارمي قال ثم يهوي إلى الأرض فيجافي، أي بعد أن يهوي فيجافي يديه عن جنبيه. فعلى كل، الناظر في حديث أبي حميد الساعدي في سائر ألفاظه وطرقه وموجود في دواوين الإسلام، يعرف أن هذا الفعل إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء سجوده، أنه لما سجد واستقر في الأرض جاف بين جنبيه وباعد عضديه عن، نعم، باعد عضديه عن بطنه وفتح أصابع رجليه، هذا إنما هو من أفعال السجود، ما هو قبل السجود، هذا إنما تكون في أثناء السجود. فسائر الروايات تدل على هذا المعنى. نعم، سائر الروايات تدل على هذا المعنى. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، ولا أعلم أحدا من العلماء من استحب المجافات في أثناء الهوي، في أثناء الهوي من الاعتدال من الركوع أو بعد الاعتدال من الركوع، في أثناء الهوي إلى السجود من بعد الاعتدال من الركوع، ما أعلم أحدا من أهل العلم يستحب مثل هذا الأمر، وأن هذا من الأمور وأن هذا من السنن، وأن حديث أبي حميد الساعدي يدل على هذا المعنى. فليس هذا من السنن، والناظر كما عرفنا في سائر ألفاظ حديث أبي حميد الساعدي يعلم علما يقينيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا في سجوده لا في أثناء هويه من لا في أثناء هويه إلى السجود، وإنما كان يفعل هذا في سجوده. فعلى كل هذا خلاصة القول في هذه المسألة التي أوردها المؤلف في هذا الموضع، وصرح بمراده رحمة الله عليه في كتابه تمام المنة. قال: وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد، وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. في الحاشية عزاه النسائي والدارقطني وخلص في الفوائد، قال: بالسندين صحيحين أخذ رواه الرفع عن عشر من الصحابة، وده المشروعية مشروعية الجماعة من السلف، منهم ابن عمر وابن عباس وحسن البصري وطاووس بن عبد الله ونافع مولى ابن عمر وسالم له والقاسم محمد عبد الله بن دينار وعطاء وقال عبد الرحمن المهدي. هذا من السنة، وعمل به إمام السنة أحمد الحنبل، وهو قول عن مالك والشافعي. قالوا: كان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. رفع اليدين عند السجود وهكذا عند الرفع من السجود جاءت في ذلك عدة أحاديث أوردها المؤلف رحمة الله عليه في الأصل، ولا تخلو من علة، كحديث مالك بن حويرث وحديث عبد الله بن عمر وحديث أنس بن مالك وغير ذلك من أحاديث التي أوردها في الأصل، ولا تخلو من علة، وهكذا حديث وائل بن حجر، وجميع تلك الأحاديث معلة. نعم، جميع تلك الأحاديث التي أوردها رحمة الله عليه معلة فيما يتعلق برفع اليدين عند السجود أو عند الرفع من السجود. ومن أحسنها حديث وائل بن حجر عند الإمام أحمد وعند النسائي، من أحسن تلك الأحاديث حديث وائل بن حجر. وحديث وائل بن حجر جاء بألفاظ متعددة، في بعضها ذكر الرفع وفي بعضها ذكر التكبير. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: لا آخذ بحديث وائل بن حجر لما فيه من الاختلاف، لما فيه من الاختلاف، منهم من يروي الرفع منهم من يروي التكبير. وذكر الحافظ بن رجب رحمة الله عليه أن لعله حصل وهم من جهة بعض الرواة، فذهب الذهن من مسألة التكبير إلى مسألة الرفع، ربما حصل وهم من بعض الرواة من مسألة التكبير وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في هذه المواضع إلى مسألة رفع اليدين في هذه المواضع. والثابت عن عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه لما ذكر رفع النبي عليه الصلاة والسلام بيديه في المواطن المتقدمة قال: ولم يكن يرفع يديه عند السجود، وفي لفظ عند الرفع من السجود. فابن عمر رضي الله عنه يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يرفع يديه عند السجود وعند الرفع من السجود، فهذا ثابت عن عبد الله بن عمر في الصحيحين. وعبد الله بن عمر كان من أشد الناس حرصا وتحريا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أشد الناس متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله، حتى كان رضي الله عنه يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في غير أمور السنن، في الأمور التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الجبلة. يرى النبي عليه الصلاة والسلام نزل في موطن وقضى حاجته فينزل في ذلك الموطن ويقضي حاجته، يريد الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في كل ما فعل. فعبد الله بن عمر كان حريصا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجزم بهذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه في سجوده ولا في رفعه من السجود. والحديث المخالفة لهذا لا تخلو من علة التي فيها رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود، لا تخلو من علة. ومن أحسنها كما قلنا حديث وائل بن حجر، وإن كانت النفس لا تطمئن للعمل بحديث وائل بن حجر لحصول الاختلاف أيضا، منهم من روى ذلك ومنهم من لم يروى ذلك، وكان الإمام أحمد يجتنب حديث وائل بن حجر بسبب ما فيه من الاختلاف، وما ذكر الحافظ بن رجب أنه يخشى من حصول الوهم من بعض الرواة، وأن الأمر انتقل أو انتقل نعم حصل لهم الوهم من مسألة التكبير إلى مسألة رفع اليدين. فعندنا حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر الذي فيه الصحيحين وفيه الجزم بالنفي، وحديث وائل بن حجر فيه ذلك الاختلاف. والأحاديث الأخرى الواردة في الباب فيها ما فيها من العلل القوية التي تدل على خطأ من ذكر رفع اليدين عند السجود أو عند الرفع من السجود. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، وهي من المباحث الحديثية الواسعة ما يتعلق بهذه المسألة. نعم مسألة حديثية واسعة، لكن هذا خلاصة القول فيها، وإلا فهي كما عرفنا مسألة واسعة لأن لما فيها من الدراسة الحديثية.